إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فموعدنا الليلة بمشيئة الله جل وعلا مع محاضرة بعنوان إلى صانعة الرجال. وكما قلنا، المحاضرة وإن كان الظاهر منها أنها خاصة بالنساء، إلا أنها تخص الرجال أيضا، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فبعدما تعايشنا بقلوبنا مع 10 حلقات من حلقات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا، وعرفنا قصص زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لابد أن احنا نربط هذا القصص الرائع بالواقع اللي احنا عايشينه، عشان يعني تستفيد كل أخت مسلمة بقصص أمهاتنا لتعيش على الأسوة والقدوة التي جعلها الله عز وجل في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لكل أخت مسلمة. فاحنا النهارده عايزين نربط الماضي بالحاضر، عايزين نشوف ازاي نستفيد من قصص أمهات المؤمنين، وكل أخت ازاي تعيش بقى الأسوة والقدوة المتمثلة في أمهاتها. فعايزين النهارده فعلا نجلي المسألة وتكون واضحة لكل أخت مسلمة. والأخت المسلمة أو المرأة المسلمة على وجه الخصوص، كما تعلمون، هي التربة الخصبة التي من خلالها يعني يخرج الله عز وجل جيلا يحاكي الجيل الأول. ولما نشوف على مدار التاريخ، لا تكاد تجد إنسانا عظيما أو صاحب مركز مرموق أو صاحب ديانة أو إلى غير ذلك، إلا ووجدت خلفه امرأة عظيمة هي التي جعلها الله عز وجل سببا في نبوغ هذا الرجل بفضل الله سبحانه وتعالى.
في الصف فوق خالص.
طب معلش الاخوات يعذرونا ان في عطل النهارده في السلك نفسه، فمعلش سامحونا، يحاولوا يسمعوا من الصوت اللي تحت، يعني احنا عندنا الصوت تحت عشان يسمعوا ان شاء الله، وبعض المراحل برضه مش شغاله، فيسامحونا النهارده فقط، يعني ربنا يحفظهم جميعا يا رب. طب الصوت بره شغال؟ طب الاخت حتى اللي عايز تسمع، معلش يعني حتى بدل ما تقعد في الحر جوه تطلع بره في الطراوه وتسمع ان شاء الله. يا ريت احنا نعرف نطلع في الطراوه والله، ربنا يحفظك. فالمهم، فالمرأة المسلمة هي التربة الخصبة التي ينبت فيها أو يخرج الله عز وجل من خلالها الجيل الذي يحاكي الجيل الأول. ولذلك احنا عايزين النهاردة نربط الماضي بالحاضر كما قلنا، لأن يعني القدوة والأسوة المتمثلة في أصحاب في زوجات النبي عليه السلام وفي الصحابيات قدوة لا تبنى. الأخت لو اعتبرت قدوتها في زوجات النبي عليه السلام في أمهات المؤمنين وفي الصحابيات اللواتي كن على عهد النبي عليه السلام، فعلا ستجد الأسوة والقدوة التي تتأسى بها وتقتدي بها في كل زمان ومكان. وكما قال الشاعر: فالأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وشوفوا أبناء السلف الصالح كانوا عاملين إزاي، وورا كل طفل من دول كان أم عظيمة جدا. يعني إحنا لما نبص مثلا لمثلا هذا الطفل الذي هو غلام أصحاب الأخدود، رغم أن هذا الغلام كان مؤمنا ولم يثبت في هذا الحديث أن أمه كانت على الإيمان أو غير ذلك، فلا نعلم. لكن شوف بقى سبحان الله، يعني الظاهر طبعا هي كانت على غير الإيمان، لكن شوف ربنا سبحانه وتعالى لما يريد أن يصطفي غلاما ويربيه ويصنعه على عينه سبحانه وتعالى، شوف الغلام ده كان سبب في إحياء أمة كاملة. غلام أصحاب الأخدود لما أراد منه الملك أن يكون ساحرا كافرا أبى، وما أراد إلا أن يكون مؤمنا موحدا لله جل وعلا. الملك عايز يخلص منه بعد ما يئس أن هو يواسي أن يكون ساحر، يعمل إيه؟ راح امر الشرطه بتاعته وقال اذهبوا به الى ايه، الى سفح الجبل، الى قاع الى اعلى الجبل، فاذا ما وصلتم فعرضوا عليه ان يخرج عن دينه، فان ابى فالقوه من فوق الجبل، يعني اما تكفر اما ايه نرميه. فلما وصلوا الى اعلى الجبل قال: اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. وشاء الله عز وجل ان يرتجف الجبل، وسبحان الله يعني ما هو إن من شيء إلا يسبح بحمد. إحنا عارفين طبعا حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري: أحد جبل يحبنا ونحبه. وكما في الصحيحين لما صعد النبي عليه الصلاة والسلام على جبل أحد فاهتز الجبل فرحا بالنبي وأبي بكر وعمر وعثمان، فقال له صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيدان صلى الله على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله، فالجبل ارتجف واهتز فسقط الناس جميعا وبقي هذا الصبي الطيب. رجع مرة تانية للملك مع انه عارف ان الملك عايز يقتله، لكن رغم ذلك مش مهم عنده، المهم ايه؟ ان تحيا الامة ولو كان ذلك على حساب حياته. ادي تضحية المسلم، عمره ما يعيش نفسه ابدا يا جماعة. المسلم بيعيش لاخواني وللمسلمين وللاسلام من قبل. فرجع للملك، الملك قال لهم: طيب يعني ماذا صنع باصحابي؟ قال: كفنيهم الله عز وجل. قال لهم: طب هات شرطة تانية واطلعوا بيه على البحر واركبوه في كركور. كركور يعني مركب صغير. وبعدين اول ما تتوسطوا في البحر يعرضوا عليه ان هو يرتد، فاما ان يرتد واما ان تلقوه في البحر. اول ما وصل لوسط البحر ولسه هيرموه قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. صدق اللجء الى الله عز وجل في كل وقت. فالمهم ارتجفت المركب ايضا وسقط الناس جميعا وبقي هذا الغلام الصغير. ورجع مره ثانيه للملك مع ان زي ما قلت لك هو عارف ان الملك هيقتله. ورجع وفي النهايه قال له: ايها الملك، انك لن تستطيع قتلي حتى تفعل ما امرك به. يعني انا اللي امرك بقى. يتحول الطفل من ايه؟ من مامور الى امر. شوف العزه، ادي العزه هي العقيده التي يتربى المسلم في ظلها، هي دي اللي تربى عندك العزه. فالمهم فالملك قال: وما هو؟ طب وايه اللي خلاه كده؟ ما هو يقلق خلاص بقى، لا عارف يشغله الساحر وانا عارف يموته. فقال: خلاص نخلص منه ايه ونرتاح. فقال له: انك لن تستطيع قتلي حتى تفعل ما امر. قال: ما هو؟ قال: ان تجمع الناس جميعا في صعيد واحد، ثم تاخذ سهما، مش من عندك، لا من عندنا، من كنانتي، ثم تضع السهم في كبد القوس وتقول: بسم الله رب الغلام، ثم تضرب، فاذا وقع فيه ستقتلني باذن الله عز وجل. وشوف من غباء الملك، مع ان الملك لو كان سابه يدعو الى الله عز وجل يمكن كان مثلا من امه لو كانت فيها 10 مليون يمكن لو 10 افراد امنوا يبقى خير. لان النبي عمل كده في ليله الاسراء والمعراج، قال: فرايت النبي ومعه الرهط او الرهيط، ورايت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورايت النبي وليس معه احد. ده نبي عليهم جميعا افضل الصلاه والسلام، ورغم ذلك ايه؟ يعني لم يؤمن مع هذا النبي ولا واحد. فشوف بقى، تخيل لما يكون غلام صغير، يعني هل هو ابلغ وافضل من النبي؟ من اي نبي عليه السلام؟ فالمهم ايه؟ فهذا الغلام اول ما الملك سمع كلامه راح جمع الناس كلهم في صعيد واحد، وبعدين اخذ سهما من كنانه الغلام ووضعها في كبد القوس، وباعلى صوته بين الناس قال: بسم الله رب الغلام، فالقى السهم او ضرب السهم فوقع في صدره فمات. الناس كلهم عارفين قصه الملك مع الغلام، عارفين ان هو حاول يقتله كذا مره مش عارف. قال: والله ده اول ما قال بسم الله رب الغلام راح قتله. يبقى في سر عظيم جدا في رب الغلام، هو ده القادر. فقالوا: آمنا بالله رب الغلام، آمنا بالله رب الغلام. فالمهم يعني ايه الى اخر القصة. شوف طفل صغير جعله الله عز وجل سببا في حياة امة باكملها، من الكفر الى التوحيد لله سبحانه وتعالى. وشوف برضو قصة اخيرة، قصة الطفل الصغير حينما حكمت بلاد الاندلس 800 سنة، 8 قرون تحكم بايه؟ الاسلام. فجأة فكر أعداء الله عز وجل في غزو بلاد الأندلس والقضاء على الإسلام، يعملوا إيه؟ بعثوا جاسوس، دخل بلاد الأندلس يشوف بس إيه؟ أحوال الناس والعتاد والعدة والقوة والمنع، شوفوا يعني إيه؟ هم مجهزين نفسهم بإيه؟ فأول ما وصل هناك وصل إلى ظل شجرة عند مدخل البلد، فوجد طفلاً صغيراً يبكي، قال: على ما تبكي؟ هل ضاعت اللعبة التي كنت تلعب بها؟ فتعجب الطفل وقال: سبحان الله، وهل خلقنا من أجل اللعب؟ واحنا اتخلقنا عشان نلعب؟ فقال: فعلى ما تبكي؟ قال: ابكي لانني انا الذي تعودت ان اضرب عصفورين بسهم واحد، واليوم لم استطع الا ان اضرب عصفورا واحدا بسهم واحد. قال: طب دي حاجه حلوه قوي، ده الواحد ممكن يضرب 100 سهم ما يعرفش يجيب اي حاجه، يعني ده انت كده تعتبر بالنسبه لنا ايه؟ قناص. فقال له الطفل: فماذا اصنع اذا دخل اعداء الله الى بلاد الله؟ فاول ما الرجل شاف الطفل بالمنظر قال لك: بس اذا كان الاطفال كده امال الرجال عاملين ايه؟ نرجع ونحترم نفسنا. وراح رايح للملك وقال له: لا تحاول، فان اطفال البلاد هناك كاعظم من الرجال عندنا، فلكن انتظر، فاذا دخلت عليهم المعاصي والذنوب فإنك ستدخل البلاد بلا مقاومة ولا حرب. وبالفعل جاء من جاء من بني العباس وأتاهم بحل الخمور من نقيع التمر وبحل الغناء والموسيقى، فاستمعوا الغناء والموسيقى وشربوا الخمر ووقعوا في الزنا، وسقطت الخلافة الإسلامية في بلاد الأندلس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وده من شؤم إيه؟ الذنوب والمعاصي. تعالوا نبدأ اللقاء النهاردة مع صانعة الرجال. بس بعد ما اتصلوا صلى الله عليه وسلم في البداية بقول والله من قلبي يعني إن الواحد فخور غاية الفخر بكل أخت جلسة معانا الآن، سواء في صندرة الأخوات أو في الشارع. ربنا يحفظهم جميعا يعني ويرزقهم العفاف ويجعلهم يعني من صناع رجال المسلمين جميعا إن شاء الله جل وعلا. فربنا يحفظ كل أخت مقبل على الله، ويحفظ كل أخ مقبل على الله سبحانه وتعالى. وبتمنى أن ربنا يستعمل كل أخ وكل أخت في نصرة هذا الدين، يعني سواء بالدعوة إلى الله عز وجل، أو إن الأخت تقف وراء زوجها الداعية كما فعلت أمنا خديجة. شفنا طبعا قصتها كيف وقفت وساندت النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ دعوته بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، أو من خلال أن هي تربي أولادها تربية إسلامية وتخرج لنا جيلا يحاكي الجيل الأول. فيعني ولذلك يعني أهدي لكل أخت يعني كتابين كنت عاملهم، اللي هو الكتاب الأول اللي هو كيف نربي أولادنا، والثاني اللي هو بعنوان المحاضرة الأخت المسلمة صانعة الرجال. بمناسبة طبعا مشروع تزويج الإخوة والأخوات، فبنقول لكل أخ وأخت النهاردة قبل ما تبدأوا وتاخدوا خطوة في مسألة الزواج، يا ريت من النهاردة نحدد هدف. يبقى هدفك وهدفه ان انتوا الاثنين ربنا يكرمكم يكون عندكم يعني نية ان انتوا تخدموا هذا الدين، وان لو ربنا رزقكم بذرية تجعلوه وقفا لله، كما قالت امرأة عمران رب اني نظرت لك ايه ما في بطني محرما فتقبل مني انك انت السميع العليم سبحانه وتعالى. فاذا فتربية الاولاد طبعا ما كانتش مشكلة في ظل المنهج الرباني. لو في منهج رباني احنا عايشين عليه في بيوتنا، عمر تربية الأولاد ما تبقى مشكلة أبدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وضع خطوات ووضع أسس ووضع أشياء نربي عليها أولادنا. علمنا إزاي نعلم أولادنا ونربيهم، ونربي الولد قبل ما يتولد كمان نحسن اختيار الزوجة الصالحة، وعند البناء الزوج بيقول الدعاء، وعند ميلاد الطفل وأثناء حمل الطفل الأم على طول رب إني نظرت لك ما في بطني، وتدعو لهذا الطفل الجنين في بطنها، وتكثر من الاستغفار وقراءة القرآن والأذكار وقيام الليل، كل ده يعينها على أن الطفل ده يبقى طفل صالح. كما قالت امرأة سورية بقصة جميلة بتقول لما كنت حامل كنت بقرأ كل يوم على الأقل 5 أجزاء قرآن. تقول لما أنجبت هذا الطفل كان محبا للقرآن من أول يوم اتولد فيه، أول ما يسمع القرآن ينشرح كده ويبتسم، 5 سنوات كان ختم القرآن فضل الله عز وجل. ففي تأثير إيجابي يا إخوة بين الطفل وبين الأم، الأم بتتأثر بالطفل اللي في بطنها، والطفل بيتأثر بأحوال أمه، إذا كانت مؤمنة بيطلع فعلا مؤمن ويتأثر ويطلع هادئ نفسيا جدا، وإذا كانت الأم عصبية أو بعيدة عن طاعة الله أو مدخنة أو غير ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله، بص الطفل عياذا بالله بيطلع متأثر بهذه البيئة الغير صالحة رغم إنه لسه ما جاش، لكن هو بيتربى من قبل ما يتولد. من قبل ما يتولد، ولما يجي الطفل نؤذن في أذنه اليمنى ونقيم الصلاة، وإن كان الحديث ضعيف في أذن الأسرة الإقامة يعني حديث الإقامة ضعيف، بل بعض الأئمة ضعفوا حتى حديث الأذان نفسه، لكن الراجح إن هو حسن. فلكن حديث الإقامة هو حديث فعلا ضعيف، والعقيقة بقى وحلق الشعر كل الأشياء التي علمناها النبي صلى الله عليه وسلم، وطرق الولد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة، بفضل الله عز وجل ده بيكون سبب في حفظ الطفل ده. الطفل يطلع لا يجد إلا الطاعة في البيت، يجد أم طائعة، يجد أب طائع، يجد أحوال طيبة جدا، يجد هدوء نفسي، يجد الصلاة والصيام والقرآن والأذكار، كل دوت ينشئ لنا أطفالا صالحين ورجالا يحملون هم هذا الدين بفضل الله سبحانه وتعالى. ففي ظل المنهج الرباني الطفل يطلع ما شاء الله من يعني إيه من عتاولة المسلمين، ويطلع ما شاء الله يعني بفضل الله من الصالحين إن شاء الله جل وعلا. أما في غياب المنهج الرباني فحدث ولا حرج، الأولاد النهاردة يعني يدوب أهو الناس بتنجب وترمي في الشوارع، ولا حول ولا قوة، الأولاد يعيشون في الأرض فسادا وإفسادا، وفي الآخر الناس تقول هم العازم شيطانين ليه؟ شيطانين ليه؟ ده الزوج حينما دخل على زوجته لم يقرأ حتى الذكر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك، والشيطان وعد بأن يشارك ابن آدم في الأموال والأولاد. كيف يشارك في الأولاد إذا لم يذكر الرجل عند إتيان زوجته؟ إذا لم يذكر الذكر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يشاركه الشيطان في الأولاد ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويطلع الولد خالط بين بني آدم وبين الشيطان ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبنقول لكل زوجة النهاردة عايزين نعيش المنهج الرباني في بيوتنا، عايزين كده يوم ما تبدأي تفكري في الزواج أو الأخ يفكر في الزواج حددوا هدف. إيه الهدف؟ ما فيش هدف أجمل من إن أنتوا الاثنين تجعلوا بيتكم دوت بفضل الله عز وجل بؤرة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كما كانت أمنا عائشة بيسمى بيتها إيه؟ بيت الوحي. شوفي بيتك أنت هيتسمى بيت إيه؟ وحرصي على إن أنت تربي بيت إسلامي على منهج الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما قلنا في بداية الدرس، لو قلبنا صفحات التاريخ كله هنلاقي أي عظيم ملك الدنيا وكان بارعا في مجالات الدنيا أو الدين كان بفضل الله وراءه امرأة عظيمة هي التي كانت سببا أو جعلها الله عز وجل سببا في ذلك. نبدأ بقى هؤلاء النماذج، تلك النماذج الطيبة، بصفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم. صفية، أنا عايز الأخت تنتبه النهاردة جدا لهذه الأمثلة. صفية عمة النبي عليه السلام أنجبت ولدا يعدل 1000 ولد أو 1000 رجل. أنجبت طفلا لما كبر وبقى رجلا بفضل الله عز وجل كان يعدل 1000 رجل. ومن الذي جعله يعدل 1000 رجل؟ الذي ينطق بكلمة الحق ولا يخشى في الله لومة لائم، لا يجامل ولا يحابي أحدا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. لما عمرو بن العاص راح يفتح بلاد مصر إيه اللي حصل؟ استعصت عليه مش قادر يفتحها، وقف عند حصن بابليون مش قادر يعدل يعمل أي حاجة. فبعث إلى عمر بن الخطاب وقال يا أمير المؤمنين إن مصر استعصت علي وإني لا أستطيع فتح البلاد، فأرسل إلي 4000 رجل حتى أفتح البلاد. ففعلا عمر بن الخطاب أرسل له 4000 رجل وقال في الخطاب يا عمرو لقد أرسلت إليك 4000 رجل على رأس كل 1000 رجل ب1000 رجل. كان من بينهم من؟ الزبير بن العوام ابن صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها وارضاه، عمة النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما وصل الزبير عمل إيه؟ حاجة بسيطة جدا. أول ما وصل هناك قال لهم ما عليكم إلا أن تصعدوا بي على السلم ثم تلقوني داخل الحصن. طب إزاي هتخش يعني أنت ورا السور جيش بلد كاملة، يعني البلد كاملة بلد مصر الجيش كله واقف ورا السور، قال لهم ما عليكم إلا أن تلقوني خلف السور وأنا أتصرف. وبفضل الله عز وجل طلعوا بيه على السلم، وأول ما وصل فوق الحصن راح رامينه عليه على الناحية الثانية. أول ما وصل الناحية الثانية ظل يقاتل جيشا بأكمله، ثم فتح الباب ودخل جند الموحدين وفتحوا مصر بفضل الله عز وجل. فكل من أسلم من أهل مصر إلى يومنا هذا في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم عمر بن الخطاب، ثم الزبير بن العوام، ثم عمرو بن العاص. بلك يبقى الأربعة دول كلنا كده في ميزان حسناتهم يوم القيامة. فشوف سبحان الله يعني، ونعم الفتح، لأنه لولا هذا الفتح ما جئنا إلى الدنيا مسلمين، ولكن الله عز وجل قدر لنا هذا الخير بفضل الله سبحانه وتعالى. البطن العظيم ده اللي هو الزبير بن العوام، من الذي رباه؟ الذي رباه أمه صفية بنت عبد المطلب هي عمة النبي عليه السلام وأخت حمزة أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إزاي ده حصل؟ توفي زوجها اللي هو العوام بن خويلد، وترك لها طفلا صغيرا اللي هو ابنها ايه؟ الزبير ده. فنشأته على الخشونة والبأس، وربته على الفروسية والحرب، وجعلت لعبه اللعب بتاعته هو طفل صغير في بي السهام وإصلاح القصي. بالك النهارده الطفل اللي شاب في الجامعة يعني النهارده أمنية حياته ايه؟ يوم ما ينجح حتة أتاري، عجلة رالي، بالك موتوسيكل جاوا، أي حاجة الكلام ده كله. شوف بقى ده لسه طفل صغير عايز تلعب يا حبيبي، مش هنجيب لك بقى النوسه والشفقيه والحاجات اللي بيلعبوها دي، ولا قطر بيجري ولا مش عارف دب بيسقف ولا الكلام ده مش موجود عنده. فتعمل ايه؟ عايز تلعبه وتسليه وفي نفس الوقت تربيه. بقى تعمل ايه؟ عايز تلعب يا حبيبي تعالى شوف السهام دي ابريها، وشايف القصير ده اللي انت بترمي بيه السهام ده مقطوع صلحه، واخد بالك؟ فكانت تربيه على بلي السهام واصلاح القصير، وكانت تقذفه في كل مخوفة أي خطر لم يفي علشان يتربى ويصبح رجلا. فإذا رأته أحجم أو تردد يعني خاف شوية كانت تضربه ضربا مبرحا، حتى اتهمه أحد أعمامه وقال والله إنما إنك لا تضربينه ضرب أم، وإنما تضربينه ضرب مبغضة. قالت لا، من قال قد أبغضته فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب، يعني يصبح لبيبا عاقلا ويأتي بالسلب، أي يأتي بالنصر والفوز لبلاد المسلمين. بنقول لكل أخت النهاردة، يا ترى تعرف تربي ابنك زي ما صفية رضي الله عنها أرضاها ربت ابنها على معالي الأمور؟ قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الطبراني في الكبير سند صحيح، إن الله يحب معالي الأمور ويكره تفسافها. الإنسان لازم يتربى على معالي الأمور. الإنسان لازم يتربى على الإنسان لازم يتربى على معالي الأمور. هدفك في حياتك ما يبقاش يا إخوة ربنا يحفظنا يحفظكم في الأكل والشرب والتعليم والشهادات وزوجة حلوة وأولاد ووظيفة، ما يبقاش هو ده هدفنا. هدفك الأساسي أنت رجل مسلم، هدفك الأساسي أن أنت تعبد ربنا سبحانه وتعالى وتخرج جيلا يعبد الله سبحانه وتعالى، هو ده المطلوب مننا. وإلا يعني سامحني، إيه الفرق بيننا وبين أي حد تاني؟ لا، المسلم لازم يكون مميز، يكون عايش حياته فعلا لله سبحانه وتعالى. فالمهم، فيعني يا ريت كل أخت زي ما عمالين بنديها الأمثلة، يا ريت كل أخت لما ربنا يكرمها وتنجب الأولاد تربيهم فعلا تربية الرجال، لا تربية العبيد، تربية القادة، تربية القادة. تقول له يا ابني والله أنا أملي فيك إن ربنا يكرمني بيك بإن أنت في يوم من الأيام تكون أنت السبب في تحرير المسجد الأقصى. لما الطفل يسمع الكلام ده، أنا أحرر المسجد الأقصى، يطلع الطفل من صغره يسمع الكلام ده يحس فعلا إن هو إيه؟ إن هو قائد. حس ان هو ما خلقش من اجل اللعب والله والكلام ده كله، حس ان هو ليه غايه عظيمه جدا ان هو ربنا ينفع به الاسلام ويستعمله في طاعه الله سبحانه وتعالى. والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربي. شوف بقى، الزبير عدل به عمر بن الخطاب بألف رجل. سيدنا عمر قال ان الزبير ده ايه؟ بألف رجل. شوف ابن بقى الزبير اللي هو عبد الله ابن الزبير اللي هو ابن اسماء بنت ابي بكر. شوف المناقب والمكارم، يعني أبو الزبير بن عوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت أمه ذات النطاقين اللي أسماء بنت أبي بكر. شوف أسماء بنت أبي بكر وقفت موقفا عظيما جدا، ناهيك عن الموقف العظيم اللي وقفته مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الهجرة، وهذا من أجل وأعظم المواقف التي وقفتها أسماء. أسماء وقفت وشقت نطاقها لتضع الطعام والشراب لسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله، يوم تمر الأيام بها وتبلغ أسماء من العمر 93 سنة، دخل عمية هي، وعرام من ذلك لم ينكر لها عقل، كانت عقلها صائب. يعني تعرف الإنسان بعد 70 يقول لك يا مقبرنا يا مقبرنا، يبقى الرجل يعني بينسى، مش فاكر حاجة، ممكن أعزك الله يعني ما يفتكرش، ممكن يقول كلام مش مفهوم. لكن أسماء بفضل الله عز وجل ظلت على حفظ الله لها عقلها لحد ما مات، تتقربت على 100 سنة، تخيل. ففي هذا السن شاء الله عز وجل ان ابنها اللي هو عبد الله ابن الزبير كان امتد سلطانه على الحجاز واليمن والعراق وخراسان، وجدد عمارة الكعبة. يوم ربنا قدر له بلاء معين، ان مين يقف قدامه عايز يقتله؟ الحجاج ابن يوسف الثقفي. قام الحجاج وألقى عليه المنجنيق في أرض الله الحرام، في بيت الله الحرام، وأراد أن يقتل عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير كان في مأزق عجيب جدا، وكان قدامه فرصة يا إخوة إن هو يروح ويطلب منه الأمان ويخرج ويسيب له المكان كله، أو أن إن هو يفر ويهرب وخلاص. لكن لا، عبد الله بن الزبير استهدى بالشجاعة والجرأة والإقدام، فلا يستطيع أن يفعل ذلك. وأمه في دائية الإسلام الأولى. الأولاد يعودوا حبيبي، عودوا حبيبي، عودوا ماشي أوضح. فكانت أمه أسماء رضي الله عنها كانت في دائية الإسلام الأولى رضي الله عنها وأرضاها. فالمهم، فماذا يصنع عبد الله بن الزبير؟ ذهب إلى أمه أسماء، ذهب إلى أمه أسماء رضي الله عنها وأرضاها، وقال لها هذه الكلمات المؤثرة. قال: يا أمام، خذلني الناس حتى ولدي وأهلي، ولم يبق إلا اليسير، ما تقدرش معايا غير بعض الرجال بسطاء جدا، ما لا يغنوا شيء، لا يفعلوا اي شيء، والناس قد ارادوا مني اما ان اخرج واما ان يعطوني ما اردت من الدنيا، اللي انا عايز اطلبه هاخده، لكن انا مش عايز كده. فقال: ما تقولين يا اماه؟ قالت: يا بني، انت اعلم بنفسك، ان كنت تعلم انك على الحق فعش على الحق، حتى تموت علي او تقتل فلقد قتل اصحابك على الحق، وإن كنت تريد الدنيا فلبئس العبد أنت،
أهلكت نفسك ومن معك. وإن كنت تقول لقد وهن أصحابي فضعفت، فهذا ليس فعل الأحرار ولا أهل الدين. فدنا منها ابنها ابن الزبير وقبل رأسها وقال: يا أماه، والله هذا رأيي، ولكني أحببت أن أعلم رأيي. فانظري يا أماه، شو بقى كلام المؤثر؟ قال: فانظري يا أماه، فإني مقتول في يومي هذا. أنا النهاردة هتقتل، هو حاس أنا النهاردة هتقتل، فلا يشتد حزنك لأمر الله عز وجل، فإن ابنك والله ما تعمد إتيان منكر أبدا، وما جرت في حكم ولا ظلمت مسلما، ولا تعمدت أن آتي فعلا يبغضه الله عز وجل، ووالله ما أقول هذا تزكية لنفسي، ولكنه تعزية لك يا أمي. فقالت أسماء: والله إني لأرجو الله عز وجل أن يكون عزائي فيك حسنا. ثم قام يوزعها، فقامت أسماء رضي الله عنها وارضاها وقامت تدعو وقالت: اللهم ارحم طول نحيبه وشدة بكائه وقيامه بالليل وطول سهره بين يديك يا رب، وصيامه في الهواجر في مكة والمدينة. اللهم أثبني فيه ثواب الصالحين، فإن احتسبت عبد الله عندك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فقام ابن الزبير وشكى إليها وقال: يا أماه، إني أخشى أن يمثلوا بجسدي بعد موتي. فقالت أسماء: هون عليك يا بني، إن الكبش إذا ذبح لم يأمن السلخ أو لم يألم من السلخ، يعني الشاة لو ذبحت لا تتألم بعد ذبحها إذا كانوا هيستحوها أو لا يستحوها. فقالت: لا تألم يا بني، فإن الكبش إذا ذبح لم يألم من السلخ. فإن لنا منها عبد الله بن الزبير واحتضن أمه وقبل رأسها، وكانت في هذا الوقت عمياء رضي الله عنها وارضاها. فلما تحسته قالت: يا بني، ما هذا اللباس الذي تلبسه؟ ما هذا لباس من يريد الشهادة؟ انزع عنك كل هذا اللباس والبس سراويل مضاعفة حتى إذا قتلت لم تنكشف عورتك. فقام عبد الله بن الزبير وتكفن وتحنص ولبس ما أمرته به أمه، ثم لما أراد أن يمشي قال لها: أسماء، إن قتلت لا تبكيني، لم يبق إلا حسبي وديني، وصارم لانت به يميني. ومشى عبد الله بن الزبير ومات شهيدا في أرض الحرم، وطلبه الحجاج بن يوسف الثقفي عليه من الله ما يستحقه. ثم جاء إلى أسماء بنت أبي بكر ودخل عليها الحجاج بعد قتل ابنها وقال: يا أماه، إن أمير المؤمنين قد أمرني أن آتي إليك وأنظر ماذا تريدين، ووصاني بك خيرا. فبكت أسماء وقالت: والله لست لك بأم، ولكني أم هذا المطلوب، وعند الله تجتمع الخصوم. هكذا ثبت أسماء رضي الله عنها وارضاها، واحتسبت ولدها عند الله عز وجل، فما أعظمها من أم محتسبة. فرضي الله عن الزبير وعن عبد الله بن الزبير وعن أسماء وعن أبي بكر وعن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بنهدي هذا المشهد والمشهدين التاليين إلى أمهاتنا في فلسطين، فكل واحدة منهن تضحي بولدها في كل يوم، فما عليها إلا أن تحتسب في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما المشهد الثالث فمشهد الخنساء رضي الله عنها وارضاها. الخنساء مات أخ لها في الجاهلية قبل أن تسلم هي، كان هذا الأخ اسمه صخر. فقامت الخنساء وقالت: والله لأملأن الدنيا بكاء وعوينا على صخر. وأنشدت شعرا كانت تردده كل يوم لمدة سنة، كانت تقول: يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. وتمر الأيام وتسلم الخنساء رضي الله عنها وارضاها وتنجب أربعة أولاد ويكبروا، وتمر الأيام وتأتي معركة القادسية، ويشاء الله عز وجل. سبحان الله، شوف يعني بس قبل ما نخش على معركة القادسية، شوف هي كلامها بتقول إيه: يذكرني إيه؟ طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم إيه؟ لقتلت نفسي. إنسان بيتعزى ويتسلى بغيره، عزكم الله وعافاكم الله لو إن إنسان جاله مرض خبيث أو شيء من ذلك، فذهب إلى المستشفى فجلس كل اللي معاه في العنبر نفس المرض، وفيه ناس من هو أشد منه مرضا، فأول ما ينظر يمنة ويسرة وأمامه وخلفه لا يجد إلا مرضى في نفس حالتي أو أشد من حالتي، فيتسلى ويتعذر الحمد لله مش أنا لوحدي، أهو كل مبتلى. خدت بالك؟ ودي نعمة عظيمة جدا، نعمة التسلي، نعمة التسلي والتعزي. خد بالك، من لقد كان لكم في رسول الله إيه؟ أسوة حسن. النبي عليه السلام أوذي ودبرت المؤامرات تلو المؤامرات لقتل النبي عليه السلام، واتهم النبي في عرضه وفقد عمه حمزة رضي الله عنه وارضاه، وعذب أصحابه وشردوا في بلدان، وعرف من ذلك صبر النبي. ولنا في النبي الأسوة، لنا في النبي صلى الله عليه وسلم. ومات أولاده، وماتت زوجته، ومات عمه، وماتت أمه، ومات أبوه، ومات جده، واحتسب النبي لكي نكون لنا فيه إيه؟ الأسوة. اكتملت الأسوة والقدوة في الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نعمة التأسي والتسلي محروم منها أهل النار عافانا الله وإياكم. أهل النار لما يدخل النار كما قال الإمام القرطبي في تفسير الآية، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. أول ما يدخل النار الكفار مع عصاة الموحدين، فيقول الكفار لعصاة الموحدين ما أغنى عنكم إسلامكم، يعني أنتم ناس بتقولوا نحن مسلمين وإحنا هو كفر، قبلت فإحنا وإنتم في النار، يبقى إيه اللي نفعكم إسلامكم؟ فيغضب الله عز وجل لهم، ويؤمر الله عز وجل ملائكة أن يخرجوا أهل التوحيد من النار ويدخلهم الجنة. فهنا قول الله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ويتحبس كل واحد من الكفار في مكان وحده في نار جهنم، اللي هو ربنا عفونا عفوكم بيسموه ايه؟ سجن الانفراد. سجن الانفراد ده اشد انواع العقوبات في الدنيا، يعني لو انسان اتسجن مع ناس اما بيتكلم مع بعض، ده بيحكي قصته وده بيحكي له قصته ويقعدوا يعيدوا فيها ان شاء الله 20 سنه مش مشكله، اهو بيسلوا بعض. انما لو اتسجن لوحده ممكن خلال اسبوعين يتجنن. فتخيل بقى لما يكون سجن انفراد فين؟ في النار، ربنا عفونا عافيكم. فكل واحد منهم يتخيل ان النار مظلمه، يتخيل ان هو اللي فاضل لوحده في نار جهنم عافانا الله واياكم. هو ده بقى عذاب معنوي. عذاب المعنوي في النار كتير جدا، من ضمن العذاب المعنوي ان الانسان في النار كلما دخلت امه لعنت اختها، يفضلوا يتلعنوا فيما بين، مع ان العذاب لوحده كفايه يعني، يعني نار أزيد من النار اللي احنا بنسيح بها الحديد والصلب 70 مرة. وعرما من ذلك سبحان الله، يعني شوف برضو في عذاب معناه، كلما دخلت أمتهم ايه؟ لعنت أختها. عذاب تاني زي ما انتم شايفين كده، كل واحد يبقى في مكان ايه؟ لوحده. أشد عذاب بقى على أهل النار، أشد عذاب معنوي هو حجب أهل النار عن النظر إلى وجه العظيم الغفار. وجوههم يومئذ ناظرة إلى أهل الجنة، هم بقى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. شوف العذاب بقى شديد. فسبحان الله، فالمهم الخنساء رضي الله عنها وارضاها يعني قعدت تبكي على اخيها صخر سنه كامله، ولما اسلمت بفضل الله عز وجل خلفت 4 أولاد. ولما تمر الايام وتيجي معركه القادسيه في عهد عمر بن الخطاب، وكان يقود تلك المعركه سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه، وادخلت الخنساء اولادها 4 وقالت يا اولادي والله ما خنت اباكم ولا هجنت نسبكم، والله إنكم لأبناء رجل واحد، فإذا دخلتم فأخلصوا لله جل وعلا ولا تفتروا عن الجهاد، فتكفنوا وتحنطوا فإني أحتسبكم عند الله عز وجل في يوم العرض الأكبر. والأربعة يخشوا، الأربعة أول ما دخلوا فضل الله عز وجل، كل ما أحسهم يجي يتكاسع عن جدل الله، ألا تذكر أمر أمنا إنها تحتسبون عند الله، فأخلص الجهاد لله جل وعلا، وقتلوا جميعا بفضل الله عز وجل. وعاد من يبشر الخنساء رضي الله عنها وارضاها باستشهاد أولادها 4، فقالت الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم، وإني لأرجو الله عز وجل أن ينفعني بهم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومثال ثالث، الأم التي احتسبت أولادها في يوم تستر، تعرفين فتحة تستر الذي كان فيه من البراء بن مالك؟ عارفين قصة البراء بن مالك أخو أنس بن مالك حبيبك صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم عايش الحر النهارده مأثر علينا، ربنا يكرمكم يا رب، ولكن يعني الأجر على قدر النصر وعلى قدر التعب. فصلى الله عز وجل أن يجعل هذه الليلة نجاة لكم من عذاب يوم القيامة، واجمعنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ربنا يحفظنا ويحفظكم، والله أقسم بالله عز وجل أني أحبكم في الله حبا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. فيعني هذه الام تحتسب اولادها في يوم تستر، في يوم تستر ده النبي عليه الصلاه والسلام حديث رواه مسلم يقول رب اشعث اخضر ذي تمرين مدفوع من الابواب للاقسم على الله ايه لابر. في روايه الترمذي منهم ايه البراء بن مالك. في روايه الحاكم بسند صحيح ان في غزو في يوم فتح تستر دي كان تستر دي عباره عن حصون منيعه جدا مش قادرين يفتحوها, فيعملوا ايه؟ خلاص نفذت اسباب الارض وبقيت اسباب السماء. قالوا يا براء سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من اشعث اغبر ذي طمرين مدفوع من الابواب لو اقسم على الله لابره منهم البراء بن مالك. الا تقسم على الله يا براء لكي ينصر الله عز وجل جند المسلمين؟ فقام البراء وقال اللهم اني اقسم عليك. وهنا ملحوظه مهمه جدا كان بعض الشباب بيسالوا عنها, بيقول هل يجوز ليا ان انا اقول اللهم اني اقسم عليك ان تفعل كذا؟ اقول لا, يعني انت ايه ما تحطش نفسك في المرتبه دي, لان سيدنا البراء ما عملش كده, سيدنا ابو بكر ما عملش كده, سيدنا عمر ما عملش كده, سيدنا البراء ما عملش كده الا لما بعد الصحابه اخبروه ان النبي قال ان هو لو اقسم على الله لابر. فلما جاء النقل الصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم الى البراء ان النبي قسم قال في حقه كده فاقسم, انما انا يعني انا قادر ايه عند ربنا انا ما اعرفش, فلما اتجرأ واقول اللهم اني اقسم على انا مين عشان اقسم؟ خدت بالك؟ انما الانسان يتذلل لله سبحانه وتعالى, يتذلل لله سبحانه وتعالى. فقام البراء وقال اللهم اني اقسم عليك ان تنصر جند المسلمين وان ترزق البراء الشهاده في سبيله. فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهاده في سبيله. في معركه تستر دي بالذات بقى الامه ديت دخلت ولادها الثلاثه. شوف برضه يعني ايه بنهدي هذا المثل برضه لامهاتنا في فلسطين ربنا يحفظهم ويبارك فيهم. فالام دخلت اولادها قالت لهم تكفنوا وتحنطوا فإني أحتسبكم عند الله عز وجل في يوم العرض الأكبر. دخلوا الثلاثة والأم ما زالت في بلدهم. في يوم من الأيام خرج إلى السوق فوجدت رجلا ممن حضر تستر فقالت له هل لقيت أولادي؟ قال أجل لقد ماتوا وقتلوا في معركة تستر. فسجدت المرأة لله جل وعلا شاكرة له وقالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم. ثم قالت للرجل هل قتلوا مقبلين أو مدبرين؟ قال بل مقبلين. فحمدت الله عز وجل مرة ثانية واحتسبت أولادها. وإحنا سؤال اللي بنسأله وإزاي أم زيد ما تحتسبش أولادها بعد ما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي بسند صحيح منح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احتسب ثلاثة من صلبه دخل الجنة. قالت امرأة واثنان يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم واثنان. وعند أحمد والنسائي أيضا بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنسة أي الإثم إلا أدخلهما الله عز وجل الجنة بفضل رحمته إياهما. يقال لهم يوم القيامة للأولاد دول ادخلوا الجنة, فالأولاد يقولوا إيه؟ فيقولون لا حتى يدخل أبوانا, فيقول جل وعلا ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم فضل من الله سبحانه وتعالى. وكما عند البخاري قال جل وعلا ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة, أي ليس له عندي جزاء إلا الجنة. وإحنا في هذه الليلة بنعطي أمثلة كثيرة, مثال يعطي القدوة في كيف تحتسب الأم أولادها, مثال آخر كيف تربيهم على محبة الله وعلى حب رسول الله, مثال ثالث كيف تربيهم على طلب العلم وعلى معالي الأمور وعلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى, عشان نعطي الأسوة والقدوة لكل أخت مسلمة صانعة الرجال وصانعة الأبطال. تعالوا نشوف أم تعطي المثل والأسوة والقدوة في العبادة, وهي أم الحسن بن صالح ومن التابعين. حسن بن صالح رحمه الله رحمة واسعة كان عنده أخ اسمه علي بن صالح وليه أم, هم الثلاثة عايشين في بيت واحد, كانوا يتقاسمون الليل بينهم كل واحد يصلي ثلث قيام الليل ثلث الليل. يعني لو قسمنا الليل كله مثلا تسع ساعات هي تقوم تصلي ثلاث ساعات وتنام وتصحي مين؟ علي. فعلي يقوم يصلي ثلاث ساعات, علي اللي هينام يقوم يصحي مين؟ الحسن. فالحسن يصلي اخر ثلاث ساعات بعد ما يصلي يصحي امه واخوه عشان يصلوا ايه؟ صلاه الفجر. شوف البيت عامل ازاي. فلما ماتت امه اقتسم الحسن وعلي قيام الليل نصفين, انت تصلي نصف الليل وانا اصلي ايه؟ نصف الليل حتى يعمر البيت بطاعه الله سبحانه وتعالى. فلما مات علي قام الحسن بن صالح الليل كله, كل الليل قاموا يصلي بين يدي الله عز وجل. وكان عنده جارية مطيعة لله سبحانه وتعالى باعها في يوم من الأيام لرجل من لأسرة من الأسر. فلما ذهبت الجارية وجاءت في الثلث الأخير من الليل ثم نادت يا أهل البيت فما رد عليه أحد، ثم قررت مرة أخرى يا أهل البيت، فقام رجل وقال ما تريدين؟ قالت ألا تصلون؟ فقال لها أؤذن لصلاة الصبح؟ قالت سبحان الله، وأنتم لا تصلون إلا المكتوبة؟ قال أجل. قالت ردوني إلى سيدي فإني لا أطيق أن أعيش في بيت مثل هذا الحال. وعادت إلى الحسن بن صالح حتى تصلي قيام الليل في بيت. شوف قد إيه الأسر طيبة المباركة التي كانت تملأ البيت بركة لله، بركة وطاعة لله سبحانه وتعالى. بنقول يا أخت يا فاضلة، يا أخت يا مجتهدة في طاعة الله، قومي بالليل عشان ربنا يكرمك وبيتك يتملي بركة، قومي عشان تعلموا ولادك معالي الأمور، قومي صلي قيام الليل، ده قيام الليل مدرسة الإخلاص، قومي واطلبي من ربك عز وجل كل اللي أنت عايزاه. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة وينادي على عباده المؤمنين، من ذا الذي يدعوني فأجيبه؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ إلى أن يطلع الصبح قومي واطلبي من ربك عز وجل أن يربي لك أولادك وأن يصنعهم على عينك وأن يستعملهم في نصرة دين الله عز وجل. قومي واطلبي اللي أنت عايزاه، مش قادر تربي أولادك، اطلبي من ربك عز وجل أن يعينك على تربية الأولاد وأن يصنعهم على عينه سبحانه وتعالى وأن يجعلهم صالحين ينفعوا بلادهم وينفعوا دينهم بإذن الله جل وعلا. تعالى برضو نعطي المثل والأسوة والقدوة أيضا في علو الهمة. علو الهمة، همة العالية عند النساء. تعرفين احنا بنتكلم الكلام ده ان حقيقة والله ليس يعني ليس فيه الكلام ده اي مجاملة. الأخت المسلمة لما ربنا بيكرمها وتذوق حلاوة الإيمان وتلتزم بسنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم بتكون بمئة رجل في حقيقة. ولذلك سبحان الله الإمام الذهبي رحمه الله لما كان يتكلم عن الضعفاء والمتركين في الذين ينقلون أسانيد الأحاديث، فكان يتكلم عن الرجال فقال فمن الرجال من اتهم ومنهم من كذب ومنهم 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 وما أعلم امرأة من النساء اتهمت ولا كذبت ولا انقطعت روايتها. تخيل شوف كلام الإمام الذهبي رحمه الله رحمة واسعة، بيقول لك النساء كانوا فعلا حتى كان الإمام ابن تيمية شوف شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة كان ليه بعض النساء من شيوخه كانوا يعلمونه من وراء الستار. تخيل الإمام ابن تيمية الذي ملأ الدنيا فقها وعلما كان من بين أساتذته كان النساء، والحافظ ابن عساكر كان من ضمن شيوخه 70 امرأة، 70 امرأة تخيل كانت من شيوخه. فالمرأة كانت حافظة عالمة، كانت يعني تتعلم العلم وتنشر العلم بين الورى، وحسبنا أمنا عائشة وزوجات النبي وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين نقلنا الوحي والسنة المباركة إلى تلك الأمة. هند بنت عقبة بقى صحابية النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا احنا عارفين هند بنت عقبة بقصة حمزة ابن عبد المطلب، صح ولا مش عارفينها؟ حمزة بن عبد المطلب كان قتل أقارب هند بنت عقبة، فهي عايزة تنتقم منه، تنتقم منه فين؟ في يوم أحد. فراح جايبة مين؟ وحشي. وحشي كان عبدا عند جبير بن مطعم، خد بالك، أو عند مطعم بن عدي. فالمهم فقال له إن عمي اتقتل في غزوة بدر، لو قدرت تقتل حمزة، لأن حمزة هو اللي قتله، لو قدرت تقتل حمزة فأنت حر، أنت حر. طبعا تعرفين مسألة الرقبة والعبودية صعبة جدا على النفس، ما يستطيع الإنسان أن يعني يتخلص منها بسهولة. فقال خلاص، فخرج يريد أن يقتل حمزة لكي يظفر بنعمة الحرية. فهند بنت عقبة قامت عاملة إيه؟ قالت لوحشي، قالت له شايف بقى القلائد والحولي والذهب اللي معايا ده كله؟ قالت له كل هذا لك، كل ده ليك أنت لوحدك لو قتلت حمزة. فقام وحشي رضي الله عنه وارضاه لأنه أسلم بعد ذلك، قام وقتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. فهند بنت عقبة وإن كنت لم أقف على صحة تلك الرواية قامت وأخذت جزءا من كبد حمزة، شقت بطنه، شوف قد ايه ان قلبها مليان خل من ناحية حمزة رضي الله عنه، وراحت شقة بطنه واخدة جزء من الكبد وحطته بقها، فلاكته يعني مضغتهم يعني ايه؟ يعني مضغتهم وهي بتمضغه، فيعني لقت طعمه صعب وراحت ايه؟ مطلعه بره بقها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ والذي نفسي بيدي لو أكلته لحرم الله جسدها على النار. ليه؟ لأنها تبقى أكلت حتة من جسد واحد من أهل الجنة، ولا يمكن الجسد ده يخش النار. خلت بالك شوف الكلام النبي عليه الصلاة والسلام. وإن شاء المولى عز وجل هند بنت عقبة بعد ذلك تسلم بفضل الله سبحانه وتعالى. هي زوجة مين؟ زوجة أبو سفيان زوجة أبو سفيان، وهي اللي كانت بتحمس المشركين في غزوة أحد ضد سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. المهم هند بنت عتبة ربت مين؟ ربت معاوية بن أبي سفيان. شوف بقى التربية عاملة ازاي، وهو لسه طفل رضيع، فبص ليه بعض الناس فقالوا لها: يا هند والله إن عاش معاوية ساد قومه. احنا متهيئ اننا كده معاوية ده وهو لسه طفل رضيع وباين عليه علو الهمة وهو لسه طفل، فقالوا لها: الطفل ده لو عاش هيبقى سيدا في قومه. فقالت: سكلته إن لم يسر إلا قومه، ده أنا أسئده لو ما كانش هيبقى سيد إلا على قومه. لا ده أنا عايزاه يبقى سيد على العالم ده كله، سيد قومه بس. لا يعني ده ما تقول إيه يعني، لما في نربة واحد يقول في طفلك الرضيع والله الولد ده بالذات ما شاء الله إن شاء الله يحكم مثلا أرض الجزيرة مثلا، فتقول: لا 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 ده أنا أسئده بدري إن لم يحكم الكرة الأرضية. شوف الهمة عاملة إزاي. وسبحان الله في يوم من الأيام ابنها يزيد بن أبي سفيان مات، فجم الناس إيه يعني يعزوها، فقال لها: إنا لنرجو أن يكون في معاوية خلف منه، يعني ربنا الحمد لله أخلف عليك بمعاوية فهو يبقى بدل منه. فقالت: أو مثل معاوية يكون خلفا من أحد؟ والله لو جمعت العرب من أقطارها ثم رمي به فيها لخرج من أيها شاء. لذلك سيدنا معاوية لما أصبح أميرا للمؤمنين كان إذا يتباهى أمام الناس لو واحد يقول له: أنا فلان وابن فلان، كان يقول: وأنا ابن هند. وأنا ابن إيه؟ هند. شوف الأمة عاملة إزاي؟ أم عندها علو همة. برضو بيقول للأخت النهاردة: ربنا يحفظك وبارك فيك، خلي همتك عالية. ابنك ده مش هتقول يعني يا دوب ربنا يكرمه بس وياخد دبلوم وخلاص، احنا مش عايزين كده، احنا عايزين اهم حاجة ان يبقى عندك همة عالية في انك تربي ابن، ده احلى تربية. تقول: ان شاء الله ان شاء الله الطفل ده 6 سنين يكون خاتم القرآن، 8 سنين يكون حافظ البخاري ومسلم، 10 سنين يكون عالم إن شاء الله جل وعلا، يطلع على المنبر وعنده 10 سنين ويخطب في المسلمين، عسى الله عز وجل أن يصلح به القلوب. سبحان الله. والطفل لما يطلع على المنبر بيبقى مؤثر جدا، بيبقى مؤثر. يعني لما تشوف طفل صغير عالم الله سبحانه وتعالى، شفت مرة طفل طالع بيخطب سبحان الله، أما يعني كلمة طالعة منه تبكي آلاف من البشر. وكان في إيران كان في طفل سبحان الله، يعني هو ده كان الأصل في يعني أطفال سلفنا أو أولاد سلفنا الصالح، لكن في هذا الحال او في هذا الوقت احنا بنعتبره معجزه عظيمه جدا. طفل طفل 6 سنين ويختم القران والبخاري ومسلم ومش عارف ايه، فده معجزه. لكن هو ده كان العادي جدا عند سلفنا الصالح. الامام الشافعي رحمه الله رحمه واسعه كان اماما وهو عنده 7 سنين، وكان يفتي في كل علوم الدين وعنده 14 سنه. تخيل 7 سنين كان اماما، النهارده شوف 7 سنين النهارده يعني ربنا يكرمنا ويكرمكم يعني ما فيش خالص يعني. فسبحان الله شوف ادي معاني الامور. بيقول لاخت: علمي ولدك معاني الامور، اقعدي كده معاه يا ابني حبيبي ربنا يحفظك، انا عايز اخش بيك الجنه، انا عايز اخش بيك الجنه. هو يعني انا بالنسبه لي ما فيش حد غالي عندي لدرجه ان اخش النار عشان خاطر، انا عايز انت بالذات اخش بيك الجنه. طب اعمل ايه يا ام؟ تعمل ايه؟ ان شاء الله ربنا يكرمك يا حبيبي تحفظ القران، لكن ما نعقدش الولد، يعني ما نعقدش 24 ساعه حفظ وتسميع، لا برضه الولد برضه ده طفل صغير، نخرجه ونفسحه ونوديه من شمال في الاماكن ليس فيها معصيه، نوديه عمره، ايه المشكله؟ ودي ابنك عمره. النبي عليه الصلاه والسلام والحديث رواه البخاري، ما صلى عليه اخو صلى الله عليه وسلم، الحر النهارده اثر عليه ربنا يحفظه. شوف الحديث عند البخاري ان اما قامت ورفعت ولدها الصغير للنبي عليه الصلاه والسلام وقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: اجل ولك الاجر. ولك ايه؟ اجر، مع انها ما سالتش عن الاجر، لكن الانسان جبل على حب الاجر. فالنبي عليه عشان يشجعها على ان هي تعتني بولدها وتخليه على طول يروح الاماكن الطاهره دي، قالت لها: نعم او اجل ولك ايه؟ ولك اجل. فعايزين نكون فعلا الام تكون همتها عاليه في تحفيظ ابنها القران، تعلمه السنه، تعلمه حب اهل العلم، وقبل ذلك تعلمه حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فيعني بنقول طبعا برضو هديه لكل اخت قاعده ما بيننا ولكل ام، بنقول اكيد انت دلوقتي قلبك اشتاق ان ابنك زي اعالم او داعيه ناجح او ان ربنا ينفع بيه المسلمين، اكيد. خدي بقى الامثله دي بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم، شوفي بقى نساء السلف الصالح ازاي كانوا السبب في ان اولادهم يطلعوا من اجل علماء الارض. نبدا المثال بمين؟ بامير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري. امير المؤمنين قال عنه ابن المبارك، ومين ابن المبارك؟ شيخ الاسلام. شيخ الاسلام عبد الله المبارك. عبد الله المبارك جه، عبد الله ابن المبارك جه ازاي؟ عارفين قصته؟ لما كان في اللي هو المبارك اللي هو ابوه، كان عبدا رقيقا عند رجل غني اسمه نوح ابن مريم. في يوم من الايام نوح ابن مريم قال له يا مبارك روح البساتين بتاعتي خد بالك منها. قال له حاضر. فراح هناك. بعد 3-4 شهور نوح ابن مريم راح يطمن على البساتين وكان معاه شويه ضيوف. فاول ما وصل هناك قال له يا مبارك ائتني ببعض الرمان وبعض العنب. جاب له رمان حامض وعنب يعني مر. فقال يا مبارك انا تعلم الحلو من الحامض؟ فقال يا سيدي والله ما ارسلتني لاكله وانما ارسلتني لاحفظه. قال يعني عايز تقنعني ان انت في الاربع شهور دولت ما ذقتش ولا عنبه ولا حتى رمانه؟ قال له والله ما ذقت ذواقا ولا ذقت حاجه منهم. سبحان الله. شوف النهارده اللي شغال في محل سندوتشات ده اتصدر عبد العطيف رحمه الله على المحل وصاحب المحل. خد بالك يقول لك طباخ السم لازم يذوق ياكل المحل واولاد صاحب المحل كمان. نسال الله عبد العطيف. فشوف الرجل اتعجب هو ظن في الاول ومش صادق. فسال الجيران قال لهم ما شفتوش الموبايل ده بياكل؟ قالوا له ابدا عمرنا ما شفنا بياكل. قال لا ده رجل تقي بقى ونستشيره في ايه اهم امر في حياتنا. قال له يا مبارك اني اريد ان استشيرك في امر. قال له ما هو؟ قال له انت تعلم اني لا املك من الدنيا الا ابنه واحده وقد تقدم لخطبتها فلان وفلان وفلان من عليه القوم. فترى لمن ازوجها؟ ايه رايك يا مبارك؟ فقال يا سيدي اريد ان اقدم لك نصيحه غاليه. يا سيدي ان اليهود كانوا يزوجون للمال وإن النصارى كانوا يزوجون للجمال وإن العرب كانوا يزوجون للحسب والنسب وإن النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم كانوا يزوجون للدين والخلق فمن أي الفرق أنت فزوج ابنتك. فتبسم رجل وقال والله أنا من فرقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلا أريد لها إلا الزواج على الدين والخلق وما وجدت رجلا زينا على خلق أفضل منك يا مبارك فلقد أعتقتك لوجه الله وزوجتك ابنتي. عفى المبارك عن الرمانة فساق الله له صاحبة الرمان. كل البستان بقى ساعه الزوجة دي. فتزوج المبارك وأنجب منها ابن المبارك الملأ الدنيا فقها وعلما هو مين؟ عبد الله ابن المبارك والبلد الطيب ويخرج نباته بإذن ربه. فابن المبارك بقى نفسه بيقول إيه؟ ما أعلم على وجه الأرض أحدا أعلم من سفيان الثوري رحمة الله عليه جميعا. يقول ابن حنبل أي إمام أحمد بن حنبل للمروزي أتدري من الإمام؟ قال من الإمام؟ قال الإمام سفيان الثوري لا يتقدمه أحد في قلبي. وقال بشر الحافي كان الثوري عندنا إمام الناس. وقال كان سفيان الثوري في زمانه كأبي بكر وعمر في زمانه. شفت إيه قدر هذا الرجل. وقال الأوزاعي لم يبق من تجتمع عليه الأمة بالرضا إلا سفيان الثوري وما كان ذلك الإمام الجليل والعلم الشامخ إلا ثمر من ثمرات أم صالحة. عارفين أمه عملت معه إيه؟ أمه كانت فقيرة جدا يا إخوة والأخوات. أمه كانت فقيرة جدا لا تملك شيئا. وعرم من ذلك عارفين أخوة إيه؟ قالت له يا بنيا أطلب العلم وأنا أكفيك بمخزلي. أنا أخزل وبيع وأجيب فلوس وأكلك وأنت أطلب العلم ولا تنشغل بغير العلم. وكانت تنصحه مش بتقول له بقى تعلم العلم يا حبيبي كده وربنا يكرمك عشان تحفظ القرآن ونسفرك بره وتجيب لنا بالدولار والكلام ده كله. لا شو بتقول له ايه؟ بتقول له يا بني اذا تعلمت 10 أحرف فانظر الى حالك فان ازددت خشية فبها ونعمة عين وان لم تزد خشية فاعلم ان هذا العلم وبال عليك يوم القيامة. هي دي الام. عشان كده طلع منها سفيان الثوري امير المؤمنين في الحديث رحمه الله رحمة واسعة. وها هو أمير المؤمنين عبد الرحمن الناصر الذي تولى بلاد الأندلس. وولاية الأندلس كانت مليانة بالفتن. استطاع بفضل الله عز وجل أن يجمع البلاد وأن تبقى البلاد ثابتة راسخة ليس فيها فتن. وفي يوم من الأيام طلع هو وجنوده يا إخوة وافتتح 70 حصنا في يوم واحد. 70 حصن في يوم واحد. ثم أمعن بعد ذلك ودخل بلاد فرنسا ووصل إلى سويسرا ووصل إيطاليا وكان أعظم أمراء بني أمية في بلاد الأندلس. حكم 50 سنة و6 شهور. 50 سنة وإيه؟ 6 شهور. وبعد ما كانت قرطبة مجرد إمارة بسيطة أصبحت مقر الخلافة يحتكم إليها عواهر أوروبا وملوك أوروبا بفضل الله عز وجل. كل الهمة دي جت منين؟ من أمي. أمه كانت يدوب هو كان عمره 21 يوم لسه مولود بقال 21 يوم. وقام عمه راح قتل مين؟ ابوه. قتل ابوه. لما قتل ابوه مين الذي التي تربت تربيته؟ أمه فربته على معالي الأمور فأصبح أمير المؤمنين رضي الله عنه وعن أمه. وهذا هو الإمام الأوزاعي. وما أدراك ما الإمام الأوزاعي؟ إمام الأوزاعي إمام المسلمين الذي أجمعت الأمة على إمامته، كان برضو ثمر تضحية أمه المباركة. يقول فيه أبو إسحاق الفزاري: ما رأيت مثل رجلين، أنا ما شفتش أحسن من الاثنين دول. من هم يا إخوة؟ الأوزاعي والثوري. قال: فأما الأوزاعي فكان رجل عامة، والثوري كان رجل خاصة، ولو خيرت لهذه الأمة لاخترت لها الأوزاعي لأنه كان أكثر توسعا. شو بدي؟ فالكلمة الجميلة بقى اللي قالها الإمام الذهبي نقلا عن العباس بن الوليد أنه قال: ما رأيت أبي، خد بالك الكلمة دي مهمة أوي، ما رأيت أبي يتعجب من شيء في الدنيا مثل تعجبه من الأوزاعي. كان يقول: سبحانك تفعل ما تشاء. كان الأوزاعي يتيما، الكلام هو أبوه يقول الكلام ده، كان الأوزاعي يتيما فقيرا في حجر أمه، تنقله من بلد إلى بلد، وقد جرى حكمك فيه أن بلغته حيث رأيته. ثم قال العباس بن الوليد، قال الوليد بن العباس: قال: يا بني، عجزت الملوك أن تؤدب أنفسها وأولادها مثل أدب الأوزاعي في نفسه، والله ما سمعت منه كلمة فاضلة إلا احتاج مستمعها إلى إثباتها عنه، ولا رأيته ضاحقا قط حتى يقهقه. ولقد كان إذا أخذ في ذكر المعاد، يعني اليوم الآخر، كان: كنت أقول في نفسي: أترى في المجلس قلب لم يبكي؟ يا ترى في قلب من الموجودين دولة ما بكاش أبدا؟ سبحان الله، ده كان الأوزاعي رحمه الله رحمة واسعة. فندي مثال جميل برضو أيضا أخير عن مسألة طلب العلم. هذه أم رجل اسمه ربيعة الرأي. ربيعة الرأي ده مين؟ ده شيخ الإمام مالك. ومالك شيخ مين؟ شيخ الشافعي. والشافعي شيخ من؟ شيخ أحمد. شوف بقى ما شاء الله، يعني سلالة ماشية ازاي، أو السلسلة الذهبية ماشية ازاي. فربيعة الرأي، فربيعة الرأي رحمه الله رحمة واسعة كان شيخا للإمام مالك. ايه قصة ربيعة الرأي؟ أبوه في يوم من الأيام تركه وهو طفل ربيع صغير، وذهب إلى الغزو في بعض البلدان في خراسان أيام بني أمية. وكان ربيعة مش كان طفل صغير، كان لسه حمل في بطن أمه. المهم مرت الأيام وفضل أبو ربيعة الرأي فضل بره البلدان سنين طويلة جدا، وكان سايب أمانة في بيت زوجتي 30,000 دينار، قال لها خليهم عندي لحد ما أرجع. قعد كم سنة؟ قعد سنوات طويلة جدا بره، ولم يرجع إلا بعد حوالي 27 سنة. فرجع وفي يده رمح. أول ما رجع عارف بيته طبعا، فدخل البيت فلقى رجل في بيته اللي هو مين؟ ابنه. فهو ما شافوش من 27 سنة، إنه كان لسه حمل في بطن أمي. فأول ما لقاه قال: تدخل على حرمي في غيبتي؟ وراح دخله عايز إيه؟ يقتله. فالثاني قال له: وأنت تتهجم علي وأنا في بيت أمي؟ ومسكوا بعض هما الاثنين، والناس مش عارفة إيه تفك الموضوع. شويتين من اللي سمع الصراخ ده الإمام مالك رحمه الله، وكان ليه هيبة أشد من هيبة الملوك. فأول ما دخل فالاثنين شافوه سكتوا، مع إن الإمام مالك تلميذ مين؟ تلميذ ربيعة الرأي اللي هو إيه ابن الرجل ده. فأول ما دخل فيه إيه؟ فالرجل قال له: لقد تركت بيت زوجتي منذ 27 سنة، وجئت رأيت هذا الرجل في بيتي. والثاني قال: هذا بيت أمي. فالأم سمعت من جوه فخرجت وقالت: أجل، هذا ابنك ربيعة الرأي. فتعجب وأخذ الابن وأخذ يحضنه وهو يبكي، والابن يبكي، ويعني: وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنها روح تسيل فتقتله. تخيل الرجل ما شافش ابنه من 27 سنة، وجينا أنا راجل مرة واحدة. المهم تمر اللحظات وفجأة أذن لصلاة المغرب، فذهب ربيعة الرأي للمسجد بتاعه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقاعد وتلاميذه قاعدين قدامه. مين من ضمن تلاميذه؟ الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة. فالمهم الأم بقى عايزة جوزها يشوف مين؟ شوف الابن بقى وصل لدرجة إيه. فقالت له: ألا تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها: أذهب. فراح يصلي في مسجد النبي عليه السلام. فأول ما دخل لقى ابنه، بس ما شافوش كويس. ابنه اول ما شافه راح مطقطق الراس، عشان ايه؟ مكسوف، يعني ايه؟ يوري نفسه مين؟ لابيه. شويتين بدا مجلس العلم، وربيعة الرأي بدا يتكلم، وبدا النور يخرج من ثناياه. فنص الرجل: ايه ده؟ هو ده ابني؟ سبحان الله، سبحانك تفعل ما تشاء. رجع فرحان جدا ومرتبط، وقال لزوجته: والله لقد رفع الله عز وجل ابني إلى مبلغ لم أكن أتخيله. معقول ابني يبقى إمام للمسلمين بالمنظر ده؟ فقال لها ائتيني بالمال، أنا كنت أنا عندك إيه 30,000 إيه دينار. هي أنفقت 30,000 دينار على ابنها عشان يصبح إماما من أئمة المسلمين. فقالت له الذي رأيته من ابنك أفضل أم 30,000؟ قال والله الذي رأيته أفضل. قالت لقد أنفقت عليه المال كله ليصبح إماما للمسلمين. فقال لها والله ما ضيعت المال، مش خسارة فيه أبدا، مش خسارة فعلا. العلم خير من المال كما قال علي بن أبي طالب، فأنت تحرس المال والمال يحرس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمال العلم، فالعلم خير من المال، فأنت تحرس المال والعلم هو الذي يحرسك بفضل الله عز وجل. ولذلك احنا بنسأل سؤال، نسأل أنفسنا سؤال، بنقول احنا كلنا عارفين الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الأوزاعي، كل الأئمة دول، الإمام البخاري رحمهم الله رحمة واسعة، حد فينا يعرف واحد من الأغنياء الذين كانوا يعيشون في عهد الإمام مالك؟ حد يعرف ليه؟ لأن المال لا يخلد صاحبه، أما العلم فيخلد صاحبه أو ذكر صاحبه بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف مثل برضو نهديه لكل أخت مسلمة ولكل أخ. الحقيقة يعني إحنا يعني إن شاء الله بدءا من الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا نبدأ في رحلة إلى الدار الأخيرة إن شاء الله، فيعني ده آخر درس من الدروس الفردية إن شاء الله جل وعلا. تعالوا نشوف تلك الفتاة التي راقبت ربها عز وجل، فكان من ثمرتها تلك الثمرة العظيمة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في يوم من الايام نهى الامه عن مزج اللبن بالماء، اي عن مزج اللبن بالماء. ويمر في يوم من الايام، تعرفين عمر بن الخطاب كان بيقسم ليله ثلاث اقسام، قسم يقوم فيه بين يدي الله جل وعلا، وقسم ينام فيه، وقسم يمر فيها في المدينه حتى يطمئن على رعيته رضي الله عنه وارضاه. وهو بيمر في هذا القسم شاء الله جل وعلا ان يسمع هذا الحوار الذي يدور بين تلك الام وبين ابنتها. الام بتنادي على ابنتها بتقول لها هيا يا ابنتي ائتني بالماء لكي نمزق اللبن بالماء. فقالت لها الابنة المباركة يا أمها أما نهى أمير المؤمنين عمر عن مزق اللبن بالماء؟ فقالت لها وما يدري أمير المؤمنين، إن أمير المؤمنين الآن نائم في فراشه. فقالت لها الابنة المباركة يا أمها إن كان أمير المؤمنين عمر لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. فتعجب عمر بن الخطاب من تلك المقالة الجميلة وعاد إلى ولديه، إلى عبد الله بن عمر وعاصم بن عمر، وقال أيكما يذهب ليتزوج من تلك الفتاة المباركة؟ فإني أرجو من الله جل وعلا أن يخرج من أصلابها رجلا يوحد الله عز وجل به صفوف الأمة. كان سيدنا عمر كان ملهما، والحديث صحيح إنما كان يقول إن الله أجرى الحكمة على قلب ولسان عمر. الحديث أيضا صحيح لما عثمان يقول لو كان نبي بعدي لكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. شاء المولى عز وجل عاصم ابن عمر يتزوج من تلك الفتاة، فأنجب منها ابنة سموها ليلى وكنوها بأم عاصم. ليلى أو أم عاصم تزوجت حاكم مصر في هذا الوقت اللي هو عبد العزيز ابن مروان، فأنجبت منه بفضل الله عز وجل الخليفة الخامس عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه الذي ملأ الدنيا كلها عدلا. حكم الأمة يا إخوة سنتين وخمس شهور وخمس أيام. فضل الله عز وجل من أول يوم عاش على شرع الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فملأ الدنيا كلها عدلا. طلب من المسلمين أن يأتوا إلى بيت المال بزكاة المال وبالصدقات. امتلأ بيت مال المسلمين في المدينة المنورة بالمال حتى أن الباب لا يستطيعون أن يغلقوه، مش قادرين يقفلوا الباب من كتر الأموال اللي جت. يعني أموال طالعة إيه؟ برضا نفس أموال طالعة، وكل واحد عارف إن ده زكاة مال أو صدقة، فطالعة إيه؟ عن برغبة الإنسان، فهو يحتسب المال ده عند الله سبحانه وتعالى. المهم فأمر أن ينادي مناد في كل مسجد من مساجد 26 دولة، كان بيحكم ربع كرة الأرضية، ينادي كل يوم في الخمس صلوات أين اليتامى؟ أين الأرامل؟ أين المساكين؟ أين الفقراء؟ من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين. ويرجع المال كله إلى بيت مال المسلمين. يوم سيدنا عمر يقول لهم إيه؟ يوم سيدنا عمر
يقول لهم أما ناديتم؟ يقولون نادينا. طب لماذا عاد المال؟ قالوا عفت يا أمير المؤمنين فعفت الأمة تبعا لعفته. فقال اذهبوا فنادوا من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين، سد ديون المسلمين كلهم. من أراد أن يحج ولم يستطع فحجه من بيت مال المسلمين، حج كله. من بلغ سن الزواج من الشباب أو الفتيات فزواجهم من بيت مال المسلمين. أمس لو كنت عايشين أمس ابن عمر كنت جايبه ببلاش. آه والله. ولا كنا احتاجنا بقى مش عارف إيه والله ببلاش يا أخي. خد بالك أي أخت بس تبعت اسمها سيدنا عمر وأي أخ يبعت وربنا ييسر ويجوزوهم من بيت مال. فزوج كل الشباب والفتيات، اللهم زوج كل الحاضرين يا رب العالمين. اشمعنى دي أمنتوا عليها على إيه؟ يعني لما أقول لكم مش عارف إيه مش عايزين تردوا، دلوقتي بس بتأمنوا يعني. طبعا اكيد الاخوات برضو بيامنوا فوق برضو على ما شاء الله. ربنا يحفظهم يا رب ويبارك في الجميع يا رب ويبارك في كل الحاضرين يا رب. فالمهم فزوج كل الشباب والفتيات، بعد ما جوزهم قال لهم ائتوني بالحبوب. ليه يا سيدنا عمر؟ قال وضروها في الصحراء. ليه؟ قال لكي تنعم الطير في عهد المسلمين. يا الله ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ فقالوا له لسه فاضل مال. قال لهم ما تبقى من مال فتصدقوا بايه؟ قال ما تبقى من مال فتصدقوا به على فقراء اهل الكتاب اللي هم النهارده بيتصدقوا علينا ولا حول ولا قوه الا بالله. شوف تخيل من كتر عدله ياتيه راعي غنم ويقول له يا امير المؤمنين امر غريب حدث عندي. قال ما هو؟ قال في كل يوم ياتي الذئب وينام في حضن الغنم. فقال امير المؤمنين عمر والله لا عجب في ذلك، فلقد اصلحت ما بيني وبين ربي فاصلح الله ما بين الذئب والغنم. هذه المساله يا اخوه تصلح اللي بينك وبين ربنا، ربنا يصلح لك الدنيا كلها. عايزين ربنا يصلح بيوتنا يا اخوه، وعايزين كل اخت تعين زوجها على طاعه ربنا سبحانه وتعالى. ما تشغلوش بالدنيا والدرهم والدينار وعايزين لا اكتفي بالقليل وربنا يكرمك. واعلمي ان المؤمن ما زال يقطف من ثمره الاخره طالما انه يتمتع في الدنيا. يعني هل نسوي الفقير المحروم اللي مش لاقي ياكل بواحد طول النهار عمال ياكل من كل نعيم الدنيا؟ طبعا لا يمكن. ولذلك جاء في الترمذي بسند صحيح أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنياء المؤمنين بخمسمائة سنة. خمسمائة سنة خش وتمتع في الجنة قبل إيه؟ مش قبل أغنياء الفاسقين، لا قبل أغنياء المؤمنين. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الحديث صحيح قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أحلني مسكينا وتوفني مسكينا وايه واحشرني في زمرة المساكين بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم. فشو سبحان الله قد ايه كانت الحياة جميلة في عهد هؤلاء العدول رضى الله عنهم جميعا. وهذا مثال جميل. أسد الله الغالب علي بن أبي طالب اتربى بمين؟ اتربى بين اثنتين، بين أمي، بين أمي اللي هي فاطمة بنت أسد. فاطمة بنت أسد دي مين؟ فاطمة بنت أسد ديت اللي بفضل الله عز وجل لما مات جد النبي صلى الله عليه وسلم وكفله عمه أبو طالب كانت فاطمة بنت أسد زوجة أبو طالب. طبعا هو مات على الشرك وهي ماتت على الإيمان، ويوم ما ماتت نزل النبي في قبرها وألبسها قميصه صلى الله عليه وآله وسلم. شوف بقى المنقبة العظيمة دي. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل في قبر امرأة أبدا إلا في خمسة أقبر، كان من بينها قبر فاطمة بنت أسد اللي هي أم علي بن أبي طالب رضي الله عنها وعن علي. وخبرك وبعد كده تربى عليه في حجر من؟ في حجر النبي عليه السلام مع زوجه خديجة بنت خويلد. لك أن تتخيل بقى واحد ينشأ بين فاطمة بنت أسد وبين خديجة بنت خويلد، يطلع إيه؟ ما ينفعش يطلع غير علي. هو يعني هي المعادلة كده، فاطمة بنت أسد زائد خديجة بنت خويلد تطلع علي بن أبي طالب. هي معادلة حسابية، مع إن أنا كنت أدبي سبحت الحلوة واخد بالك. فشو سبحان الله يعني ايه؟ يعني علي بن ابي طالب اسد الله الغالب الذي نام في ليله الهجره مكان النبي يريد ان يفدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيكرم الله عز وجل عليا بان يثلج فراشه بفاطمه سيده نساء اهل الجنه رضي الله عنها وعن علي. ففاطمه بنت اسد اللي هي ام علي بن ابي طالب كانت ام علي بن ابي طالب، وهو رابع طبعا الخلفاء الراشدين، وكانت جده سيدي شباب اهل الجنه اللي هم الحسن والحسين، وكانت أم الشهيد الذي يطير بجناحيه في الجنة حتى يومنا هذا. مين؟ جعفر بن أبي طالب، ربنا يجمعنا وإياكم معاه. واخد بالك؟ وهي يعني سبحان الله حماة سيدة نساء أهل الجنة اللي هي
فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا برضو نشوف أم تانية بنعطي الأمثلة عشان نشوف عظمة الأمهات اللي هم فعلا صنعوا رجالا بإذن الله جل وعلا. أم سعد بن معاذ. سعد بن معاذ أمه كانت امرأة عاقلة غالية مطيعة لله عز وجل، عابدة قانتة لله عز وجل. فكان عندها سعد بن معاذ وعمر بن معاذ. يوم ما أسلم سعد بن معاذ ابنها حصل إيه؟ راح على طول فزعتها على قبيلته، يا بني عبد الأشهر أيها سعد ماذا تعلمون فيه؟ قالوا سيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا وإيماننا نقيبا. قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا. مين اللي ربته على كده؟ أمه. أمه علمته معالي الأمور. أنت ما ينفعش تعيش على هامش الحياة، أنت لازم يكون لك موقف. ويجي تمر الأيام ويدخل ابنها سعد بن معاذ وعمر بن معاذ هما الاثنين يخشوا غزوة بدر، وهي تقول لهم أوصيكم بتقوى الله عز وجل فإني أحتسبكم عند الله عز وجل في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وسعد بن معاذ يقف أعظم موقف في الدنيا كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام عدد الأنصار كان عدد كبير جدا وعدد المهاجرين صغير جدا، وهو كان طالع يحصل على قافلة. انقلب الأمر إلى قتال بين المسلمين وبين المشركين. يعمل النبي عليه السلام وقد أخذ العهد على الأنصار أن يدافعوا عنه داخل المدينة، بس غزوة بدر برا المدينة. طب يعمل إيه؟ فقال أشيروا علي أيها الناس. فتقدم أبو بكر وعمر والمقداد فتكلموا وأحسنوا، لكن الثلاثة من المهاجرين النبي عليه السلام عايز يعصى الأنصار، وهو النبي عليه السلام قال لهم خشوا وقاتلوا، حد يقدر يمتنع؟ حدش يقدر، هو عايزهم بس يحتسبوا. فقال أشيروا علي أيها الناس. يقوم سعد بن معاذ الذي تربى تربية عظيمة بين يدي تلك الأمة المباركة، قال لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله. قال أجل. قال فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أراك الله، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. يا الله إيه الكلام الجميل ده يا رجل، ده الواحد ده يعني وهو بيتكلم والله حاسس إن يعني طلع من بقه جاتوه. يا الله حاش يقرأ مش حرام وخذ بالك. شوف في الرواية الثانية بيقول ايه سيدنا سعد، بيقول لك انك يا رسول الله ترى ان الانصار ترى حقا عليها الا تنصرك الا في المدينة، فانا اجيب عن الانصار واتكلم عن الانصار فضعا حيث شئ، وصل حبل من شئ، واقطع حبل من شئ، وخذ من اموالنا ما شئ، واعطنا ما شئ، وما اخذت كان احب الينا مما اعطيت، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك ما تخلف منا رجل واحد، ولو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. فسر النبي واستنار وجهه وقال سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الحسنيين، والله إني لأنظر إلى مصارع القوم من مكاني هذا. هنا يموت فلان يموت فلان وهنا يموت فلان، فما ذكر النبي واحدا إلا ومات في نفس المكان. وبرضو الأم أم سعد بن معاذ ما زالت تغذيه بالقرآن والسنة وتشجعه على نصرة الإسلام والمسلمين. ويجي يوم بني قريظة وهي عارفة أن ابنها كان حبيبا ونديما ليهود بني قريظة، ويهود بني قريظة خانوا حبيبك ما صلى عليه، خانوا النبي عليه السلام في غزوة الخندق وحبوا يفتحوا الأبواب الخلفية للمشركين. يوم يشاء المولى عز وجل مين اللي يحكم في يهود بني قريظة؟ اللي كان صاحبهم في الجاهلية، اللي كان حبيبهم اللي هو سعد بن معاذ. الله، طب ده ممكن يجي منهم؟ لا لا أبدا. وهو داخل بقى يحكم، فاليهود جاي منه ازاي؟ يا أبا عمرو لسعد بن معاذ، يا أبا عمرو حلفاؤك ومواليك وإحنا كنا حبايب بقى والقعدة الحلوة بقى ما تنساش، خد بالك. فقال لقد آن لسعد بن معاذ أن يتكلم قولة الحق لا يخشى في الله لومة لائم. دخل فقال له النبي عليه الصلاة والسلام احكم فيني يا سعد. فنظر سعد إلى جهة الشمال إلى الصحابة فقال ويرضى من ها هنا؟ قالوا نرضى. فعايز يبص النبي عليه الصلاة والسلام فمكسوف، قال ومن ها هنا؟ شوف الأدب. فقال أجل يا سعد. فقال فإني أحكم فيهم يا رسول الله أن تتبى ذراريهم ونسائهم وأن تقتل مقاتلتهم وأن تقسم أموالهم. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لقد حكمت فيهم يا سعد بحكم الله من فوق سبع سماوات. ويشاء المولى عز وجل في تلك اللحظة ينفجر كلمه الجرح بتاعه اللي كان يمدحه فيه في الخندق ويداوى ويموت في تلك اللحظة. ويأتي جبريل عليه السلام يشق السبع طباق، وأم سعد بن معاذ تنتظر هذا الخبر الجميل حتى تسعد باستشهاد ولدها وحتى تحتسب عند الله جل وعلا. يأتي جبريل إلى النبي عليه السلام يقول له: يا رسول الله، من مات من أصحابك؟ والله لقد اهتز عرش الرحمن لموته. فقال له: لقد مات سعد بن معاذ. وانطلق النبي وأصحابه إلى سعد بن معاذ صلى الله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما وصل إلى هناك وجد أن سعدا قد مات. فلما علمت أمه بأن ابنها قد مات كما عند الحاكم بسند صحيح، صاحت أمه أطلقت صوتها، فقال لها الحبيب المصطفى: يا أم سعد، ألا يرقأ دمعك ويذهب حزنك بأن تعلمي أن ابنك هو أول من ضحك الله له واهتز له عرش الرحمن؟ أدي ابنها، أدي ابن أم سعد بن معاذ رضي الله عنها وأرضاها. وعند ابن سعد بإسناد الحسن أن الصحابة لما حملوا جنازة سعد قالوا: يا رسول الله، والله ما وجدنا جنازة كانت أخف من جنازة سعد. قال: ما يمنعها أن تخف وقد حملها 70,000 من الملائكة، لم ينزلوا قبل اليوم ولم ينزلوا بعد اليوم. وكما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. يقول الإمام النووي: أي اهتز فرحا بقدوم روح سعد. يا الله، ويا ترى احنا لما رحنا تصعد الملائكة تفرح بنا؟ العرش ممكن يهتز؟ ايه اللي ممكن يهتز؟ سبحان الله، ربنا يعلي قدرنا وقدركم يا رب العالمين. مثال اخر جميل جدا، ام عمارة. نفضل لنا 10 دقائق طولنا عليكم، ربنا يحفظنا ويحفظك يا رب. ام عمارة رضي الله عنها وارضاها، الصحابية الجليلة المجاهدة التي جاهدت في سبيل الله ودافعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولادها مين؟ أولادها عبد الله بن زيد الذي حكى لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والذي رأى الرؤيا بالأذان كما عند ابن شام بسند الحسن، وعند أبي داود أيضا بسند الحسن. سيدنا عبد الله بن زيد لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بالناقوس لكي يضرب عليه ليجتمع الناس للصلاة، فرأى عبد الله بن زيد في تلك الليلة رؤيا جميلة، رأى رجلا في يده ناقوس، فقال: أتبع ذلك النقوص؟ قال: لماذا؟ ماذا تصنع به؟ فقال: نريد أن نضرب عليه لنجتمع عند الصلاة. قال: أنا أقبلك بأفضل من ذلك. قال: وأي شيء؟ قال: أن تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، إلى آخر الأذان. ثم لما أراد أن ينصرف قال: فإن أردت أن تقيم الصلاة فقل كذا، وذكر له الإقامة. فقام عبد الله بن زيد وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: إنها لبشرى خير، قم وعلم بلال ذلك الأذان فليؤذن هو فإنه أندى منك صوتا. ده مين؟ ده ابن أم عمارة اللي هو عبد الله بن زيد. ابنها الثاني حبيب بن زيد. مين حبيب بن زيد؟ بعد ما صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، حبيب بن زيد ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في يوم من الأيام برسالة لمسيلمة الكذاب. قال له: روح بالرسالة دي لمسيلمة. أول ما وصل بالرسالة لمسيلمة الكذاب، فمسيلمة إيه؟ عارف إن الرسل لا تقتل لكنه غضب. فقال له: يا حبيب، أتشهد أن محمدا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال: أجل أشهد. قال: وتشهد أني رسول الله؟ قال: إن في أذني صمما عن سماع ما تقول. إيه؟ أنا مستمع. فقال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: أشهد. وتشهد أني رسول الله؟ يقول: إن في أذني صمما عن سماع ما تقول، أنا مستمع حبيب. فأمر رجلا جزارا ليقطع جلد حبيب ابن زيد ويسلخ جلده من رأسه إلى أسفل. تخيل المنظر ده. فأخذ الرجل يسلخ جلده ويقطع منها قطعة قطعة، يقطع من لحمه حتت ويرميها، ومسيلمة يقول له: أتشهد أن محمد رسول الله؟ يقول: أشهد. والدماء عمالة تنزف واللحم عمال يتقطع. أدي الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اتعلموا الحب، تعلموا الحب الحقيقي فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم. رجل محب لرسول الله عايش على طاعة الله سبحانه وتعالى، يقول: أتشهد أن محمد رسول الله؟ يقول: أشهد. فيقطع رجل حتة لحم يقول له: وتشهد أن رسول الله؟ يقول: إن في أذني صمما عن سماع ما تقول. وفضل الرجل يقطع ومسيلمة يسأل وحبيب يجيب، إلى أن قال في الرمق الأخير: محمد رسول الله، محمد رسول الله. ومات حبيب وقد نزفت دماءه الشريفة واحتسبته أمه عند الله جل وعلا. في يوم غزوة أحد تدخل أم عمارة غزوة أحد، ولما انكشف المسلمون وتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لمحاولة الإجرام التي قام بها المشركون لقتل سيد الأولين والآخرين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ولم يجتمع حول النبي إلا 9 7 من الأنصار واثنان من المهاجرين، هم سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله. أول ما المشركين قربوا نظر النبي إلى أصحابه وقال: من للقوم وهو رفيقي في الجنة؟ والحديث عند مسلم. فتقدم 7 من الأنصار الواحدة تلو الواحد حتى قتلوا جميعا، وكان آخرهم عمارة ابن يزيد بن السكن. لما قتل ظل يزحف على يديه ورجليه حتى وضع خده على قدم النبي وكأنه يقول للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أنا على نهجك وعلى قدمك يا رسول الله حتى آخر رمق من عمري. وبكى الحبيب المصطفى ونظر لصاحبيه وقال: ما أغنينا عن أصحابنا شيئا. ثم تقدم الناس يريدون قتل النبي، فنفل النبي كنانته لسعد بن أبي وقاص وقال: يا سعد ارم سعد فداك أبي وأمي. ثم تقدم المشركون ولم يبق إلا طلحة ابن عبيد الله، فنظر النبي لطلحة وقال: يا طلحة من للقوم؟ قال: أنا يا رسول الله. فتقدم طلحة وقاتل جيشا كاملا دفاعا عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ومع أول ضربة بالسيف قطعت أصابع طلحة بن عبيد الله، فقال: حس، أي من شدة الألم. فقال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد الحسن: قال: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة إلى السماء الدنيا والناس ينظرون إليك. وعند أحمد بسند صحيح قال: لو قلت بسم الله لرأيت يبنى لك بها بيت في الجنة وأنت حي في الدنيا. فلما وصل إلى صخرة عالية وكان يحمل النبي على يديه، لأن النبي قد بلغ به الإعياء مبلغا عظيما، حتى وصل إلى الصخرة فلم يستطع أن يحمل النبي، فقام النبي وصعد على تلك الصخرة وقال كلمته الشهيرة كما عند الترمذي بإسناد صحيح، قال: أوجب طلحة، اللهم أوجب لطلحة الجنة. فكان من 10 المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. في هذا الوقت بالذات قامت أم عمارة المرأة الوحيدة التي قاتلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجدت الناس يفرون من حول رسول الله، فأخذت سيفا من رجل وأخذت درعا من رجل آخر ووقفت تدافع عن الحبيب المصطفى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وجرحت أم عمارة في 13 جزءا من جسدها، ظلت تعالج من هذه الجراحات عاما بأكمله دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بقول السؤال اللي لازم يجي يفتر على بالنا دلوقتي بعد ما أم عمارة قدمت كل دوت والصحابيات دول قدموا كل دوت، بقول للأخت: وهين عليك لحد دلوقتي تقعدي من غير حجاب بعد كل البذل ده؟ احنا الواحد مستغرب، يعني بتعجب النهارده في أخت لسه مش لابسه حجاب بعد كل اللي سمعته ده؟ احنا عايزين النهارده الورق كله ينزل لنا النهارده، لنا هتحجب دلوقتي، مش هنستنى، مش بكره، لا ما ينفعش بكره، لازم النهارده، لازم تتحجب النهارده، ما ينفعش بعد ما امهاتنا يعملوا كل دول وجسمهم يتقطع ويبذلوا كل الجهد ده علشان دين الله عز وجل، انت مش قادره تتغطي لحد دلوقتي؟ معقول الكلام ده؟ الكلام ده يجي على قلبنا يا اخوه؟ ما ينفعش. اختم بقى هذا الدرس النهارده بهذه القصه المؤثره، قصه عظيمه جدا، قصة علم الله سبحانه وتعالى مجرد من الإنسان بس اللي يقرأها يكفي قلبه قبل عينه. هذه القصة حكي أنه كان بالبصرة نساء عابدات، وكان منهن أم إبراهيم الهاشمية، أم إبراهيم الهاشمية. فأغان العدو على ثغر من ثغور الإسلام، العدو دخل ثغر من ثغور الإسلام، فقام عبد الواحد بن زيد وهو رجل من أئمة التابعين، فقام عبد الواحد بن زيد البصري قام في الناس خطيبا، فجلس يحضهم على الجهاد وعلى الرباط في سبيل الله جل وعلا، وعلى فضل الإنفاق وتزويد المجاهدين في سبيل الله جل وعلا. وكانت أم إبراهيم حاضرة في مجلس العلم هذا، فكان يذكر ويحض الناس على الجهاد في سبيل الله، ويذكر لهم الحور العين من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند ربه 7 خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع فيه 70 إنسانا من أهله. فالمرأة لما سمعت هذا الكلام وعبد الواحد بن زيد يتكلم عن الحور العين وعن وصف الحور العين، وأن الواحدة منهن لو بدأ بعض بنانها لطم صدره ضوء الشمس والقمر، ولو بدت خصلة من شعرها لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب. فتعجلت المرأة، فقام عبد الواحد بن زيد وقال شعرا جميلا، فاهتزت مشاعر الناس من حوله، فماج الناس بعضهم في بعض واضطرب المجلس. فوسبت أم إبراهيم وقالت يا أبا عبيد، اللي هو عبد الواحد بن زيد، يا أبا عبيد ألست تعرف ولدي إبراهيم؟ قال أجل. قالت إن رؤساء أهل البصرة يخطبونه على بناتهم وأنا أرفض ذلك، فوالله يا أبا عبيد لقد أعجبتني هذه الجارية فأنا أرضاها عروسا لولدي، فكرر ما ذكرت من حسنها يا أبا عبيد. فأخذ عبد الواحد بن زيد رحمه الله يصف الحور العين وصفا أجمل من الوصف الأول، وأنشد شعرا أجمل من الشعر الأول، فاضطرب الناس وماجوا مرة أخرى. فوثبت أم إبراهيم وقالت يا أبا عبيد قد والله أعجبتني هذه الجارية فأنا أرضاها عروسا لولدي، فهل لك أن تزوجه منها هذه الساعة وتأخذ مني مهرها 10,000 دينار ويخرج معك إبراهيم مجاهدا في سبيل الله، لعل الله أن يرزقه الشهادة فيكون شفيعا لي ولأبيه يوم القيامة؟ فقال عبد الواحد لقد فعلت يا أم إبراهيم، والله لئن فعلت أنت هذا لتفوزني أنت وولدك وأبو ولدك فوزا عظيما. ثم نادت ولدها يا إبراهيم ائت إلي، فوتب إبراهيم من وسط الناس وقال لها لبيك يا أماه. قالت البني أرضيت بهذه الجارية زوجة لك ببذل مهجتك في سبيل الله وترك العود إلى الذنوب مرة أخرى؟ فقال الفتى أي والله يا أماه رضيت أي رضا. فقالت الله اللهم إني أشهدك أني زوجت ولدي هذا من هذه الجارية ببذل مهجته في سبيلك وترك العود في الذنوب، فتقبله مني يا أرحم الراحمين. ثم انصرفت المرأة فأحضرت 10,000 دينار، ثم جاءت وقالت يا أبا عبيد هذا مهر الجارية، تجهز به وجهز الغداة في سبيل الله جل وعلا. ثم انصرفت واشترت فرسا جيدا لولدها واشترت له سلاحا جيدا. فلما خرج عبد الواحد بن زيد خرج إبراهيم يعدو والقراء حوله يقرؤون إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فلما أرادت أم إبراهيم فراق ولدها دفعت إليه كفنا وحنوطا وقالت له يا بني إذا أردت لقاء العدو فتكفن بهذا الكفن وتحنط بهذا الحنوط، وإياك أن يراك الله عز وجل مقصرا في سبيله. ثم ضمته إلى صدرها وقبلته بين عينيه وقالت له يا بني لا جمع الله بيني وبينك إلا بين يديه في يوم العرض الأكبر، لا جمع الله بيني وبينك إلا بين يديه في يوم العرض الأكبر. قال عبد الواحد فلما بلغنا بلاد العدو ونودي في النفير وبرز الناس للقتال برز إبراهيم في المقدمة فقتل عددا من العدو كثيرا ثم اجتمعوا عليه فقتل. قال عبد الواحد فلما أردنا الرجوع إلى البصرة مرة أخرى قلت لأصحابي لا تخبروا أم إبراهيم بخبر ولدها حتى ألقاها بحسن العزاء لئلا تجزع فيذهب أجرها. قالت فلما وصلنا البصرة خرج الناس يتلقوننا وخرجت أم إبراهيم في من خرج. قال عبد الواحد فلما نظرت إلي قالت يا أبا عبيد هل قبلت مني هديتي فأهنأ أم ردت علي فأعزى؟ هل قبلت مني هديتي فأهنأ أم ردت علي فأعز؟ فقال لها: قد قبلت هديتك، وإن إبراهيم إن شاء الله جل وعلا حي مع الأحياء يرزقون. قال: فخرت المرأة ساجدة لله جل وعلا وقالت: الحمد لله الذي لم يخيب ظني وتقبل نسكي مني. وانصرفت المرأة، ولما باتت ليلتها جاءت في الصباح الباكر وقالت: السلام عليك يا أبا عبيد بشراك. فقال لها: والله لا زلت مبشرة بالخير. قالت له: لقد رأيت البارحة ولدي إبراهيم في روضة حسناء وعليه قبة خضراء. لقد رأيت البارحة ولدي إبراهيم في روضة حسناء. لقد رأيت ولدي إبراهيم في روضة حسناء وعليه قبة خضراء، وهو على سرير من اللؤلؤ، وعلى رأسه تاج وإكليل، وهو يقول: يا أمّاه يا أمّاه يا أمّاه أبشري، فقد قبل المهر وزفت العروس، فقد قبل المهر وزفت العروس. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا؟ أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية؟ لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. أيتها الأخت المباركة، علمي ولدك القرآن، علميه سنة سيد الأنام، علميه سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، علميه السير والمغازي وسير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ربيه على حب الله وعلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، علميه أن القدوة الحقيقية في النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه رسالة إليك يا صانعة الرجال، يا صانعة الأبطال، إني داع فأمنوا من قلوبكم. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى أن تصلي على نبينا محمد في الأولين، وأن تصلي عليه في الآخرين، وأن تصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا ونجنا من الفتن، نجنا من الفتن، نجنا من الفتن. اللهم أحسن خاتمتنا وأحسن عاقبتنا. يمن كتابنا يسر حسابنا، يمن كتابنا يسر حسابنا، يسر مرورنا على الصراط. ارزقنا شربة هنيئة من حوض النبي محمد لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا. ردنا إليك مردا جميلا، ردنا إليك مردا جميلا، ردنا إليك مردا جميلا. اللهم نجح طلاب المسلمين، اللهم نجح طلاب المسلمين، اللهم نجح طلاب المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين. انصر إخواننا في فلسطين، انصر إخواننا في الشيشان، انصر إخواننا في العراق، وانصر إخواننا في أفغانستان، انصر المسلمين في كل مكان. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم، واغفر تقصيرنا نحوهم. ثبت الأرض من تحت أقدامهم، ثبت الأرض من تحت أقدامهم، وحد كلمتهم، وجمع شملهم، ووحد صفهم، ووحد صفهم. مرضاهم، داووا مرضاهم، أطعم جائعهم، أطعم جائعهم، اقص عاريهم، تقبل شهداءهم، تقبل شهداءهم، تقبل شهداءهم، اربط على قلوب ذويهم، اربط على قلوب ذويهم، اربط على قلوب ذويهم، اجعل حجارتهم نارا على اليهود، اجعل حجارتهم نارا على اليهود. اللهم خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، أرنا فيهم المثلات، أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، والآفات المهلكة، سلط اليهود بعضهم على بعض، وأخرجنا أخرج الموحدين من بينهم سالمين، دلزل الأرض من تحت أقدام اليهود، جمد الدماء في عروق اليهود، أخرجهم في الطرقات كالمجانين، أخرجهم في الطرقات كالمجانين. آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك، وأن السماء سماؤك، وأن القدر قدرك، وأن القضاء قضاءك، وأن اليهود لا يعجزونك، فخذهم أخذ عزيز مقتدر، خذهم أخذ عزيز مقتدر، خذهم أخذ عزيز مقتدر. طهر الأرض من دنس اليهود، طهر الأرض من دنس اليهود، طهر الأرض من دنس اليهود. يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا، رحماك رحماك بالموحدين، رحماك رحماك بأبناء الموحدين، يا رب رحماك بيتامى المسلمين، رحماك بالأعراض التي انتهكت، رحماك بالأعراض التي انتهكت، رحماك بالأعراض التي انتهكت، رحماك يا ربنا بالأعراض التي انتهكت، وبالدماء التي سالت، وبالأطفال الذين يتموا، وبأطفال المسلمين الذين تيتموا. يا رب يتم أطفال اليهود كما يتموا أطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا. يا ربنا عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك، فإن لم تغفر لنا وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ نعوذ بوجهك أن نغمس غمسة في نار جهنم، نعوذ بوجهك أن نغمس غمسة في نار جهنم. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. يا رب هؤلاء الشباب جاءوا تائبين فلا تردهم، هؤلاء النساء جئنا تائبات فلا تردهم، لا تردهم خائبين، تب عليهم يا تواب، ارحمهم يا رحيم، اغفر لهم يا غفور، اغفر لهم يا غفور. اعتق رقابهم من نار جهنم، اعتق رقابهم من نار جهنم، اعتق رقابهم من نار جهنم. يا رحمن يا رحيم، وقفنا على بابك فلا تردنا، لن نخرج من هذا المكان يا رب إلا إذا غفرت لنا، اغفر لنا يا ربنا، ارحمنا يا رحيم، نحن في أشد الحاجة إلى رحمتك ومغفرتك. والله لئن تركتنا من على بابك فلن نبرح بابك، نشهدك يا ربنا أننا نحبك، وعزتك وجلالك جئنا هنا لأننا نحبك، ما جاء شاب ولا فتاة إلا لأنهم يحبونك فأحبهم، أحب هؤلاء يا ربنا، جاءوا تائبين راغبين في رحمتك فلا تردهم، لا تردهم يا ربنا، لا تردهم خائبين، اغفر ذنوبهم واستر عيوبهم. يا رب يسر العفاف لشباب المسلمين، يا رب يسر العفاف لفتيات المسلمين، يسر العفاف لهم جميعا، وارزقهم جميعا بالذرية الصالحة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا.